نستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وبعد نزلنا مع حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعبد نفسك في الموتى. هذه هي الحقيقة الثانية التي ينصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ويذكره بها. الحقيقة الأولى هي حقيقة التوحيد الكبرى. الحقيقة الثانية هي قوله واعبد نفسك في الموتى. ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله واعبد نفسك في الموتى؟ المقصود أن يخمر الإنسان ذكره سلام الله وبركاته ويخفي شأنه ويعيش في هذه الدنيا متواضعا خاشعا ساكنا القلب مقبلا على الله تبارك وتعالى، يعني ينزل نفسه منزلة الميت حقيقة وواقعا، وينظر إلى تعاقب الليل والنهار أنهما في هدم عمره. ولذلك من فعل ذلك كما قال علماؤنا في شرحهم على هذا الحديث: من عقد قلبه على هذا المعنى انزاحت عنه الهموم وسقطت عنه الهموم ضربة واحدة. في الحديث في النهاية في صالح العبد المؤمن لو تأمله الإنسان في صالحه في الدنيا وفي الآخرة كذلك. وعد نفسك في الموتى يحتمل أن يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تعد نفسك ميتا بالفعل أو أنك ميت بالقوة، وهناك فرق بين ما هو بالفعل وما هو بالقوة. أنا لو قلت مثلا أن الأخ أسامة يكتب بالفعل، يعني هو الآن يكتب يميزه عن آخر في المجلس لا يكتب الآن. أما إذا قلت أنا مثلا في مجلس آخر الأخ أسامة شخص آخر لا يسمى الكتابة، قلت الأخ أسامة يكتب هو الآن لا يكتب بالفعل، لكن مقصودي أنه يكتب بالقوة لأميزه عمن لا قدرة له على الكتابة. هذا هو الفرق بين ما هو بالفعل وما هو بالقوة. فالإنسان إما أنه ميت بالفعل وإما أنه ميت بالقوة، أليس كذلك؟ فمن لم يمت بالفعل هو ميت بالقوة، وهذا تقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني المقصود أنه بالقوة أنك ستموت. فعلى المعنى الأول إذا قلنا بأن مراد النبي عليه الصلاة والسلام اعبد نفسك في الموتى أي بالفعل، أي خيل لنفسك أنك قد مت حقيقة واقعة، خيل هذه الحقيقة لنفسك. وهذا كما فعل ربيع بن خثيم، ربيع بن خثيم يقول عنه ابن مسعود أو قال له ابن مسعود أو تلميذه قال: لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. كان عنده طريقة، حفر في بيته قبرا، حفر في بيته قبرا، فكان كلما احس بقسوة في قلبه اضطجع في هذا القبر، اضطجع ساعة من الزمان ثم بعد مضي ساعة يقرأ قوله تعالى: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ثم يقول لنفسه: يا ربيع يا ربيع قد رجعت فاعمل قبل ان لا ترجع. وقد نقل لنا بعض الاخوة في جماعة باب الرحمن من تلاميذ الشيخ أبو عمر أنه كان عنده صنيع يشبه الصنيع، وقد حفر قبره بيديه وأعد كفنه كذلك. فهذا دأب الصالحين حقيقة، ودأب العقلاء، دأب العقلاء. العاقل هو الذي ينظر إلى حقيقة ما تؤول إليه هذه الدنيا، أما الذي يريد أن يتغاضى عن هذه الحقيقة حقيقة هذا ليس من عقلي في شيء، ليس من الذكاء في شيء، ليس من النباهة في شيء. فإذا إما أن تعد نفسك أنك قد منت حقيقة واقعة وتخيل لذاتك ولنفسك أنك قد انقطعت صلتك بها في الدنيا، وانقطعت صلتك بالأقارب وبالأولاد وبالأحباب وبالأهل وبهذه الدنيا وبالمال وكل شيء يتصل بهذه الدنيا، وتنظر وتحدث نفسك: ماذا تتمنى في هذه اللحظة؟ أين ستكون؟ على حول أي شيء ستدور أمنيتك؟ ستقول: يا رب ارجعني لأعمل صالحا، يا رب ارجعني لأذكرك، يا رب ارجعني لأدعو إليك، يا رب ارجعني لأتبع وحيك، ليس كذلك؟ أنت الآن في الدنيا. فهذا مقصود النبي عليه الصلاه والسلام، اذا كان على الوجه الاول وهو ان تعبد نفسك ميتا بالفعل. اعبد نفسك بالموتى، طيب بالقوه، لانك ستموت. ليس هناك احد على هذه الكره الارضيه يشك انه سيجيب يوم عليه وهو قد مات وقد انتقل من هذه الدنيا الى الدار الاخره. هذه حقيقه مستلزمه، هل هناك من يجحد هذه الحقيقه؟ حتى لو كان ملحدا فانه لا يمكن ان يجحد الموت. الموت هو لازم لكل حي، شاء من شاء وابى من ابى. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام مره، شوف النبي عليه الصلاه والسلام يعني لابيه وامي كان مربيا حقيقيا، وكان هدفه ان يعيش الاصحاب حقيقه هذا الدين الذي جاء يدعو اليه. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان همه ان يحفظ اصحابه المتون والمطولات وال يعني والسور الكثيره الطويله، ما كان هذا همه. النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يتفقد اصحابه يوميا ويسالهم كم حفظتم من كتاب الله، بس النبي عليه الصلاه والسلام كان همه هل هؤلاء يجسدون هذا الوحي في واقع حياتهم؟ لما مر على احد الصحابه وقال له كيف اصبحت يا حارثه؟ قال اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال لكل شيء حقيقه، فما حقيقه الايمان؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقال له يا رسول الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قد اغمضت نهاري واسهرت ليلي وقلت كاني انظر الى عرش ربي، كاني انظر الى عرش ربي. النبي عليه السلام ما سمع هذا الكلام، قلبه نور له قلبه، حضه على المتابعه في هذا الطريق، حضه، وهذه شهاده منه انه هكذا نجسد هذه الحقائق. قضيه مثل الموت، نحن كلنا نؤمن بان هناك موت واننا سنموت، لكن اين مصداق هذا في واقعنا؟ هذه الاشكاليه الحقيقيه، كيف اترجم هذه الحقيقه في سلوكي؟ هذا هو الشأن، هذا هو الشأن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بمنكبيه عبد الله بن عمر وقال له يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو حامل سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو حامل سبيل، كأنك مسافر. الآن الإنسان المسافر الذي يقطع المحطات المتلاحقة قبل أن يصل إلى وطنه، كيف يكون تعامله إذا نزل في محطة من هذه المحطات؟ كيف؟ هل يتعلق بالأشياء من حوله؟ هل يتعلق بالتفاصيل؟ لا تعلق بها اطلاقا، قلبه معلق بوطنه الذي يسافر اليه. هذه التفاصيل لا تعنيه، يتعامل معها، هو لا يهملها، يتعامل معها، لكن كيف يتعامل معها؟ لا يتعامل معها كما لو كانت في قلبه، كما كانت هي نهايه الرحله، اطلاقا. يتعامل معها تعاملا بسيطا، تلقائيا، ولذلك يستمتع بها اكثر من الذي يجعلها نهايه الرحله. هذا واقع يا اخو، هذا واقع حقيقي. فقال كن في الدنيا كانك غريب او حامل سبيل. فابن عمر ماذا فهم؟ ماذا هذه؟ كان يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. هذه مفاهيم عبد الله بن عمر بن حبيب. والنبي عليه الصلاه والسلام مر على عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث عند ابي داود، قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت انا وامي نصلح خصا لنا. الخص هو بيت ناقصه، بيت ناقصه، يحتمل انه هو بيتهم الاساسي، ويحتمل انه بيت اضافي يجلسون فيه للتفكر او ما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال له؟ نعم، كلمه عجيبه. قال لهما الامر ما ارى مر عليهما، ما نعم ما عن اصلاح الخص. يعني قال لهما ما ارى الامر الا اعجب من ذلك، وما ارى لابي وامي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد ما أرى؟ هذه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. والرؤية أيها الإخوة، هناك فرق بين الرؤية وبين التسليم العقلي بالشيء. نحن كلنا نسلم عقلا أننا سنموت، ونسلم عقلا أننا سنبعث، ونسلم عقلا أننا سنحاسب. لكن فرق بين أن تسلم بهذا الأمر وبين أن تراه، فرق بينهما. التسليم العقلي شيء والرؤية شيء آخر. الرؤية هي تسليم عقلي مع سلامة القلب من المعارضات. القلب لا يعارض الخبر. أنت سلمت عقلا بالخبر وسلمت قلبا بالخبر فأصبحت رؤية عندك. والإنسان يصبر عن أي شيء في حياته عن الرؤية. الذي يحرك الإنسان هو ورؤيتكم. أنتم الآن ما الذي يأتي بكم إلى الأعمال والأنشطة والأخير؟ رؤيتك. ما الذي يحركك؟ رؤيتك هي التي تحركك، الرؤية هي التي تحركك. أما مجرد تسليم العقل، الطالب يسلم عقلا إذا لم ينجد، إذا لم يدرس يرسم، لكن مع ذلك ولا يدرس. لماذا؟ لأنه قلبه معلق بالدهو. الرؤية هي تسليم العقل وتسليم القلب بذلك، أن يسلم القلب أن مصلحتك هي فوق هذا الدهو وفوق هذه المشاغل التي لا قيمة لها، فتصبح عندك رؤية. هذه رؤية. لذلك هناك فرق بينهما. الرؤية ليست مجرد تسليم العقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. فماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه قال في حديث آخر عند الإمام أحمد: إذا قامت الساعة، إذا قامت الساعة انتهى الأمر، إذا قامت في يد أحدكم فسيبة، يعني نخلة صغيرة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لهما: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. هو لا ينهاهما عن إصلاح الخص، لكن ينهاهما عن أن تتعلق قلوبهم به. هذا هو الذي يريده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك أن نترك الطيبات. كيف والوحي يقول، الوحي يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الرزق. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات؟ لا تحرم هذه الطيبات على نفسك، لا تحرم. قل هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا. أهل الكفر لا يشاركون أهل الإيمان هذه الطيبات في الدنيا؟ طب لماذا يقول الله عز وجل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ طب في الحياة الدنيا أهل الكفر يشاركون أهل الإيمان هذه الطيبات؟ قل هي للذين آمنوا الذين اطمأنوا، هؤلاء هم الذين ينتفعون بها على وجهها تحقيق. لماذا؟ لأنهم يباشرونها من غير تعلق بها، من غير تعلق بتفاصيلها، فلذلك يستمتعون بها ويستريحون من الهموم والغموم المتعلقة بها. هذا هو الفرق. خالصة يوم القيامة، يوم القيامة لا يشارك أهل الكفر، لا يشاركون أهل الإيمان هذه الطيبات. نعم يشاركونهم هذه الطيبات في الدنيا ظاهريا، لكن المؤمن هو الذي يسعد بهذه الطيبات إذا بشرها. لماذا؟ لأنه لم يباشرها وقلبه معلق بها. ولما في ذلك الله عز وجل فلا تشرك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. بهذه الطيبات يشقى هؤلاء، بينما أهل الإيمان لا يشقى لهذه الطيبات. لماذا؟ لأنهم يباشرونها وقلوبهم ليست متعلقة بها، وإنما متعلقة بالله وباليوم الآخر. إذن انظروا أهمية هذه النصيحة يا أخي، أهمية عظيمة جدا. فإذا ليس المقصود أن نترك، ليس هذا هو الزهد، ليس هذا هو الزهد. الزهد ما هو؟ عرفه سفيان الثوري فقال: ليس الزهد هو بأكل الغليظ ولبس الكساء، بأكل الغليظ من الطعام ولبس الكساء. الكساء هو ثوب يعني بلا أكمام مشقق يلبس فوق الثياب. ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الكساء، وإنما الزهد بقصر الأمل، إنك تعرف نفسك أنك غريب. أنت الآن تخيل أنت هذا المثال: شخص مثلا نزل في محطة في سفر، نزل في مطار مثلا، سافر فيه بضع ساعات، ثم بعد ذلك انتقل لمحطة أخرى قبل أن يصل إلى وطنه، فشاهد مطعما فجلس يأكل فيه، وآخر مقيم جلس يأكل في هذا المطعم. هناك فرق بين هذا وذاك. هذا لا يتعلق بهذه الموجة، لا يتعلق بهذا الطبق الذي يأكله أو بهذا المكان، لا يلتفت إلى كثير من التفاصيل التي يلتفت إليها المقيم. قد يحدث شيء في المكان لا يشعره، يأكل ويمضي. أما ذاك المقيم، لأنه مقيم فهذه التفاصيل تشغله، لأنه يباشر حياته وما يتعامل معه في المكان كما لو أنه مقيم حقيقة واقعة. فلذلك هذه المنتشرة، هذه التفاصيل ينتبه إليها، يلتفت إليها. ولذلك يصيبه من همها ومن غمها ما يصيبه، أما الثاني فقد استراح من همومها وغمومها. هذا هو مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. أنت في هذه الدنيا لا تلتفت إلى تفاصيل هذه الطيبات، لا تلتفت إلى تفاصيل هذه الدنيا، كل ما اتفق والبس ما اتفق. إذا رزقك الله عز وجل شيئا طيبا لا تقل من الزهد أن لا أكله، لا كله. لكن إذا رزقك الله عز وجل على ذلك شيئا غليظا، إذا تسبب لك هذا بشيء من الحزن، فهذا دليل تعلقك بهذه الدنيا، هذا دليل تعلقك بهذه الدنيا. ولذلك الزهد هو يباشر قلبك شعوره قصر الأمل. وقصر الأمل عرفه بعض السلف لما سئل عفوان بن عمر التميمي عن قصر الأمل، ما قصر الأمل؟ قال ما بين تردد النفس، ما بين تردد النفس. ولذلك لما حدث بهذا الفضيل بن عياض بكى، قال قد كان عطوان من الموت على حذر. تردد ما بين تردد النفس، خلص يعد نفسه غريبا، يعد نفسه في بيته ضيفا. تخيل الانسان يعيش في بيته، يعد نفسه ضيفا في بيته، ويعد روحه عارية في بدنه. كيف ستكون حياته؟ كيف سيكون قلبه؟ كيف ستكون روحه؟ كيف ستكون علاقته بمن حوله وبما حوله؟ لا مختلف في الجوع، في المالية. هذا هو الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي هو أن يقصر أمرك في هذه الدنيا، أن يقصر أمرك في هذه. ولذلك المالك المقول ماذا قال؟ قال من قصر أمله هان عليه عيشه، هان عليه عيشه. فسرها سفيان قال يعني في المطاعم والملابس، يعني ياكل ما اتفق ويلبس ما اتفق. هذا هو الزهد الحقيقي. وابو جميل مره سئل قال كيف انت؟ قال انا كرجل من هكذا، مات عنقه والسيف فوقه ينتظر متى تقطع عنه. تخيل انسان يعيش في الدنيا وينتظر الموت في كل لحظه، ينتظر الموت في كل لحظه. اي حياه من هذه؟ لا يمكن ان يشقيه شيء من هذه الدنيا اطلاقا. أصلاً هو غير ملتفت إلى كل هذه التفاصيل، أي انتفع على الله. ذلك من الغرض أحد الكبار السلف من ربان يسمى الحبيب أبا محمد، مرة كانت تحدث زوجته عنه فتقول إنه كان يقول لي إذا أصبح، كل يوم إذا أصبح، إذا أنا مت فافعلي كذا واصنعي كذا وأرسلي لثمة، وإذا أمسى كذلك يقول لها إذا أنا مت فافعلي كذا واصنعي كذا وأرسلي لثمة. فقال لها من سمعها في المجلس هل رأى رؤيا؟ يعني رأى رؤيا أحس فيها بدون أجله؟ قالت هذا يقوله كل يوم، كل يوم يقول هذا الكلام. مهيئ نفسك إذا أصبحت فلا تنتظر الصلاة، وإذا أمسيت فلا تنتظر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة. هكذا وطن نفسك، هكذا وطن نفسك على هذا الأمر. ولذلك بكر بن عبد الله المزني كان يقول إذا أردت أن ترفعك صلاته فقل لعلي لا أصلي إلا، ردها آخر صلاة، وانظر كيف تصلي. وإبراهيم النشيط مرة حدث عن أبي زرعة قال له لأقولن لك قولا ما قلت لأحد من قبلك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة وحدثت نفسي أني أرجع إليه. لا يمكن أن يباشر قلوب هؤلاء شيء من الهم والغم وهم على هذه الحال إطلاقا. حصانة من الهم والغم، حصانة كبيرة من الهم والغم. ولذلك محمد بن واسع كان يقول أربع من الشقاء: جمود العين والبخل وقسوة القلب، قال وطول الأمل. هذا من الشقاء. والفضيل بن عياض يقول إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل. شوف السلف كيف كانوا ينظرون هذه المسألة. من النعيم قصر الأمل، هذه الدنيا لا تستطيع أن تستمتع بها إذا كان قلبك معلقا بها. من جعل الآخرة نيته جمع الله له أمره، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه أمره. في الحديث الصحيح من جعل الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله له أمره وأتته الدنيا وهي راحلة. هذه سنة الوليد، هذه سنة من انتبه إليها سعد، ومن لم ينتبه إليها وعاش خلاف هذه الحقيقة تصادم فشق وموت، سيشق فإذا المقصود مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بعد نفسك في الموتى سواء قلنا أنه بالفعل ولا بالقوة أن يذكر الإنسان للحقيقة، أن يذكر هذه الإنسان ويكثر من ذكرها ويأتي بمقتضياته في الواقع. وأولى مقتضياتها ليس أن نترك الطيبة إطلاقا، وإنما أن نتعامل معها من غير التفات إلى تفاصيلها، من غير انشغال بكيفياتها، فلتقع على أي وجه وقعت لا أشكال في الأمر. أما إذا اشتغلت بتفاصيلها لبعض الإخوة بعض الناس والله يشتري هاتف، يشتري هاتفا جديدا فيصيبه شيء بسيط يشقى به أسابيع، أو يشتري سيارة فيصدمها بحائط، يعني لا يستطيع دينام، هذا من ضعف في نفوسنا يا أخوة، هذا من غفلتنا. وكان هذا الإنسان مستحقرا، هو في هو مسافر فقط، المسافر يجلس في أي مكان، ألا ترون المسافرين في المحطات سفر أسفارهم يجلس على الأرض، ولو كان في وطنه يأنف أن يجلس مثل هذا المجلس، أبدا يبحث عن مكان نظيف مسافر. نحن في هذه الدنيا على سفر، فبهذه الطريقة الإنسان باشر الطيبات بهذه الطريقة، هو يسعى بها، هو أولى الناس بها، وبنفس الوقت يعني لا تطغي ولا تتسبب بغفلته عن الله عز وجل. فاعبد نفسك في الموتى، هذه الحقيقة الثانية. ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: واذكر الله عند كل حجر وشجرة. واذكر الله عند كل حجر، هذا كلام لمن؟ لمعاذ رضي الله عنه، الإمام في الأصول، الإمام في الفروع، الإمام في المعقول، الإمام في القرآن. يقول: واذكر الله تعالى عند كل شجر وحجر. هذا واذكر الله تعالى عند كل حجر وشجر، هذا مقتضى التوحيد، مقتضى نصيحتي الأولى: واعبد الله ولا تشرك به شيئا. واذكر الله، كيف أترجم هذا التوحيد في القلب؟ التوحيد ذو الحب وتعلق بالله، كيف أترجمه؟ هكذا أترجمه: أن أذكر الله عند كل شجر وحجر. والذكر من مقصود؟ هل المقصود ذكر التعاويذ لا، أو المانترا مثلا؟ لا، ليس إن شاء الله أشياء يترنم بها الإنسان. الذكر له معنى محدد حدده وحي الله عز وجل. الذكر أصلا هو من قبل الغفلة والنسيان، من قبل الغفلة والنسيان، وفرق بين الغفلة والنسيان شرحنا هذا مرارا وتكرارا ونعيده باختصار. قد تنسى الشيء، قد تحفظ شيئا فتنساه، لم يعد موجودا في ذهنك، لكن قد يبقى موجودا في ذهنك لكنك لست بمنتفك اليه. كلاهما غفله، كلاهما يقابل الذكر، كلاهما يقابل الذكر، يعني سواء نسيت المعلومه ام المعلومه موجوده لكنك لا تلتفت اليها، هذا ليس ذكرا. والذكر قضيه القران الكريم، والله عز وجل وصفه باي شيء؟ قال: إن هو إلا ذكر للعالم. ما معنى إن هو إلا ذكر للعالم؟ هذا القرآن نزل ليذكرنا بالله، ليحذرنا مع الله. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذه قاعدة، أو نستنبط من هذه الآية قاعدة: إذا قرأت القرآن فازددت حضورا مع نفسك، مع شهواتك، مع ملذات هذه الدنيا، فأنت فقراءتك مخبولة، لم تحقق الغرض. قراءتك للقرآن يجب أن تحقرك مع الله عز وجل. بعد كل قراءة قف واسأل نفسك: هل ازددت حضورا مع الله عز وجل؟ أم ازددت حضورا مع نفسي؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، القرآن نزل للذكر. والقرآن يطرح كل شيء في إطار الذكر، حتى العمل الاجتماعي. كيف طرحه القرآن؟ عمل اجتماعي لبذل منافع مادية بحتة للناس. كيف طرحه القرآن؟ في سورة الإنسان: يطعمون الطعام على حبه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فهذه مزاوجة بين البذل المادي ويبذل له ماديا، وفي نفس الوقت يذكره بالله عز وجل. القرآن علمنا كيف نزاوج بين، أما أنت تبذل المنفعة المادية للناس وهم من أشد الناس بعدا عن الله وغفلة عن الله ولا تحرك ساكنا، هؤلاء سيتعلقون برقبتك يوم القيامة. هذا بذل لنا المنافع المادية وقلوبنا في غفلة عنك يا رب، ومع ذلك ماذا كرم لك؟ حضر وهيئ بهذا يا شباب. أيهما أولى؟ إنسان إذا مات جوعا ولا تحترق في جهنم والعياذ بالله تعالى؟ أيهما أولى؟ الأولى هو سعادته وما يتعلق بسعادته الأبدية. أما الجوع أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة أشقى أهل الأرض. شو أشقى أهل الأرض؟ مش أشقى جيلهم، يعني أشقى من كل جيل ثم أشقاهم. يوضي أي حال، لا يمكن أن نتصور حاله، يعني لا يجب شيئا يأكله ولا يلبسه قربا، وفي بؤس وشقاء وضنك. وعليهم مزرعة في الجنة، مزرعة في الجنة، ثم يسأل هل رأيت شقاء طاقة؟ لا والله ما رأيت شقاء. شوف هذه الدنيا التي تقادر الناس عليها تنسى بأول غمسة، بأول انغماسة في 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 الجنة. بعضهم بعد نضرب أباه ونضرب أمه من أجل أمطار قليلة، من أجل مال دافع لا قيمة له، ويتخاصم وتحدث بينه وبين جيرانه وبين إخوانه خصومة من أجل أي شيء، من أجل شيء، من أجل شيء، من أجل ما هو أقل من جناح البعض. ويؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض. شو أنعم أهل الأرض؟ يعني أنعم من كل جيل ثم أنعمهم. يعني هذا كأني بإيجاب، يعني لا يتحرك إلا من خلال لوائح الذكية. يعني إذا أراد أن يتحرك فلها زر، وإذا أراد أن يأكل لها زر مثلا، وسيارات خالية ربما تطير. أنعم على الأرض، يغمس خمسة في جهنم، خمسة. هل رأيت عين من قط؟ ما رأيت، لا والله ما رأيت عين من قط. نسي كل شيء. فما قيمة هذه الدنيا؟ والله هذه الدنيا قيمتها أن لا تلتفت إلى تفاصيلها. باشرها، عشها، لكن لا تلتفت إلى تفاصيلها. إياك أن تشقيها، إياك أن تعيش في قلبك، لتكن في يديك لا في قلبك. هذه أعظم نصيحة والله. النبي عز وجل ينصحنا بما هو سعادتنا في الدنيا والآخرة. بما هو سعادتنا في الدنيا والآخرة. فيقول: واذكر الله تعالى عند كل حاجة مشكلة. القرآن قلنا في قضية القرآن يزاوج بين العمل الاجتماعي وبين أي شيء وبين التذكير بالله عز وجل. مثلا هذا شاهد على ذلك في سورة النساء، هناك شاهد على ذلك، هناك شواهد كثيرة في سورة البقرة، شواهد في غير السور، هناك شاهد أيضا في سورة المعون. شوف الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم يقول بعد: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون من عبد المعون. من هو المكذب الدين؟ من هو المكذب بيوم القيامة؟ والذي فصل بين إقراره بها وبين حقيقتها وبين الحضور معها. فمن فصل بين الإيمان باليوم الآخر وبين الحضور مع هذا المعنى الإيماني في حياته، هو تماما كما فصل بين الصلاة وبين روحها وبين الحضور مع الله عز وجل فيها. ولازمهما واحد. لازم الأول دعوة اليتيم وعظم الحظ على طعام المسكين، ولازم الثاني ما هو؟ منع المعنى، منع المعنى. وكذلك من فصل بين القرآن وبين روحه وحقيقته كذلك. الإنسان الذي يفصل بين القرآن، القرآن ماذا نزل؟ يذكر الله به، لتحضر قلوبنا مع الله عز وجل. فلازمه أيضا ما هو لازمه؟ منع المعون ودعوة اليتيم وعدم طاعة الوالدين وإلى آخره. فإذا لا فصل بين هذه الأمور على الإطلاق. شوف القرآن كيف يقول: أعلمه. أنت لما الذي يعالج المشاكل المادية عند الناس ينبغي أن ينتبه إلى أنه أن هناك بعدا آخر هو أهم وأخطر، هو هذه القلوب الغافلة عن الله عز وجل. كيف يوقظها من فواتها؟ وكيف يذكرها ويحطها على الحضور مع الله عز وجل؟ فهذه سورة أخرى أيضا تزامج بين الأمرين، تزامج بين العمل بين الحظ على بذل المعون والحظ على إطعام المسكين، وبين أي شيء من الفكر والحضور مع الله ومع اليوم الآخر. فإذا القرآن قضيته كلها ذكر، كل من أول إلى آخر. سمع الله ذكرا، أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل، هو الذكر الحقيقة. فإياك أن تقرأه وتزداد حضورا مع شهواتك. ما استفدت الحج عليك يوم القيامه؟ نسال الله العفو. والفكره هي تخبر قضيه الدعاء الاولى، فذكر انما انت مذكر. الداعي الاول محمد بن عبد الله الذي يتقي على اثاره كل داعيه الى قيام الساعه بابي وامي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل فذكر انما الحصر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ليس القضيه ان تسيطر على هؤلاء اطلاقا، ليس القضيه ان تسيطر عليهم ماديا، وانما كيف تسيطر على قلوبهم فتفتحها لتتصل بالله عز وجل. انت مذكر، عمرك ان تصل هذا القلوب بالله عز وجل، هذا هو هدفك الاساسي. لذلك ينبغي ان ايضا ان ناخذ من هذه الايه معيارا اخر نقيم من خلال انشطتنا، كل نشاط ننظمه سواء في هذه الجماعه المباركه او في غيرها من الجمعيات او الهيئات، يجب ان يقيم بهذا الميزان، بهذا المعيار. بهذا المعنى، هل نحن فيه كنا مذكرين؟ هل ازددنا فيه حضورا مع الله ام لا؟ ما قيمه هذا النشاط؟ وما قيمه هذا العمل الذي انفقنا فيه اوقاتنا واموالنا؟ فذكر انما انت مذكر، اذا كنت تريد ان تكون مع محمد يوم القيامه فمحمد مذكر. فاذا اردت ان تكون خلفه، اذا اردت ان تكون على حوضه فاحكم قضيته، فليشغل مشاغله. ما شغله؟ التذكير. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع الصحابه في سوق من اسواق المدينه ويجد جدي ميتا، جدي ميت، فيقول لهم ايكم يحب ان يكون له هذا الدرهم؟ من الدعاة اليوم الى الله؟ من العلماء؟ من المصلحين؟ من القاده يلتفت الى مثل هذه الامور؟ القائد العسكري الاول والقائد السياسي الاول محمد بن عبد الله، هذا شاغله صلى الله عليه وسلم، ايكم يحب ان يكون له هذا بدرهم؟ لله للدنيا اهون على الله من هذه عليك. الدنيا لا قيمه لها، وهم قاد معه وزراءه وقادته وامراءه، يذكرهم بهذه الحقيقه لان عمله كان التذكير. فنحن اليوم اذا اردنا ان نكون دعاه لله عز وجل ينبغي ان نتذكر دائما قضيتنا الاولى ان نذكر بالله عز وجل. هذه تقول الله عز وجل لماذا خلق الدنيا؟ لماذا خلق الدنيا؟ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، يحبون، يحب عباده. ما لازم ذلك؟ نذكر الناس بالله عز وجل. اذا لم نذكر الناس بالله عز وجل كيف يحبوه حب عباده؟ كيف يتعلقون به؟ كيف يتشوقون للقائه؟ هذا هو هذا هو يعني هذه قضيه الدعاة الى الله عز وجل. أما الاكتفاء فقط بالمساعدات المادية وغيرها، ما قيمة. النبي عليه السلام عاش في مكة 13 عاما، لم ينظر إلى عمل اجتماعي واحد، لم ينظر إلى اجتماعي واحد. هذا لا يعني أنه لم يكن يساعد الناس، هو كان قبل البعثة معروفا بأنه وسارعته يساعد الناس، لكن ما كان هذا شاغله، شاغله تذكير الناس بالله عز وجل. ولذلك نحن اليوم ينبغي أن ننتبه في أعمالها، ليست دعوة إلى ترك الأعمال الاجتماعية، لكن هذه دعوة إلى أن ننتبه وأن ننظم هذه الأعمال، أن نتواصل مع أن نعد هذه الأعمال وسيلة، مجرد وسيلة، معبر، قناة لنتواصل مع الناس ونذكرهم بالله عز وجل. هذا هو الهدف الأساسي. واذكر الله عند كل شجر حجر وشجر. والذكر أيها الإخوة حقيقته هو وقاية للإنسان. يقي الإنسان. يقي الإنسان. ولذلك الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فبمفهوم المخالفه اذا ذكر الانسان الله عز وجل نجد الشيطان. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاه والسلام انه الحديث الذي عند الطبراني صححه الالباني في صحيح الجامع يقول واذكر وامركم بذكر الله كثيرا. ومثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو في اثره سراعا فجاء حصنا فاحرز نفسه فيه فذلك مثل فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان الا بذكر الله. يعني انت ذكرت الله عز وجل كانك وضعت نفسك في حصن حصين، لا يستطيع الشيطان ان ياتي اليك ان يصل اليك عند ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر يقول ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن ادم فإذا ذكر الله خنس، يعني انقبض وتأخر ودرجة. واذا نسي التقم قلبه، يعني في كل لحظه انت في كل لحظه الشيطان وضع خطر على قلبك، اذا ذكرت الله يخنس. وهذا هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك الوسواس الخنس. اذا انت اذا نسيت يلتقم القلب ويبدا يوسوس لك. اذا اردت ان تنجو ماذا تكون الله احضر مع الله عز وجل بكل بساطه. هذا هو طريق تحصين النفس من الشيطان ومن وساوس الشيطان. والذكر ايها الاخوه علاج حقيقي. الانسان قد يصاب بامراض كثيره في هذه الدنيا. كيف يعالج؟ يصاب بمرض البخل، يصاب بمرض الجبن. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من عجز عن الليل ان كبده، من عجز عن الليل ان كبده، هو يعني قيام الليل. وكلنا عاجزون عن ذلك. وعن المال ان ينفقه، وبخل بالمال ان ينفقه، وجهم عن العدو ان يجاهده. قال: فليكثر ذكر الله. العلاج هذا علاج. انت بهذه الطريقه تعالج نفسك. والذكر ايها الاخوه هو السبب في هو الذي بسببه يدخل الانسان الجنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احب ان يقطع في رياض الجنه فليكثر ذكر الله. الاكثار من ذكر الله سبب من اسباب دخول الجنه. ولذلك معاذ بن جبل يقول: ما عمل ادمي من عمل هو انجى له من عذاب الله بذكر الله. راوي الحديث يقول: ما عمل ادمي من عمل هو انجى له من عذاب الله بذكر الله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: الا انبئكم بافضل اعمالكم وازكى اعمالكم وارفعها في درجاتكم. حديث من ابي داود: وخير لكم من اعطاء الورق، خير لكم من اعطاء الذهب والورق. من بذل، يعني خير من البذل للفقراء والمساكين. وخير من ان تلقوا عدوكم فتضربوا فوق اعناقهم ويضربوا فوق اعناقكم، خير من جهه. قالوا: يا رسول الله، ما هو اي شيء هذا؟ قال: ذكر الله. ذكر الله عز وجل خير لكم. شوف من زياده الذكر نظر عليه هو الغايه، هو الهدف من ايجاد في هذه الدنيا. ولذلك المجاهد الذي الذاكر خير من المجاهد الذي لا يذكر. هذا هو مفهوم الحديث. الذكر هو الاساس، هو القضيه الاولى. ولذلك المغبون كل الغبن من مرت عليه لحظات في حياته لا يذكر الله فيها. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله عز وجل فيه كان عليه كره، نقص، يعني يشعر بالغبن يوم الدين، يشعر بالتحسر انه مر لحظه ما ذكر الله فيها. هذا التحسر يوم القيامه على هذه الاشياء، التحسر ايها الاخوه هذه حقيقه. التحسر يوم القيامه ان يمر بك لحظه لا تذكر الله بها. قالوا: ما جلس في مجلس لم يذكر الله فيه الا كان عليه كره، نقص يوم القيامه، يتحسر انه لم يذكر الله عز وجل. ولذلك الانسان ينبغي ان يذكر الله في اي مجلس، اي مجلس، حتى لو كان لو جاء الشيطان قال: هذا مجلس له لا تذكر الله فيه، اذكر الله وذكر به. اياك ان تلتفت الى وسائل الشيطان، حتى لو كنت مع اهلك او كنت في ملاعبه اولادك او كنت في مع اخوانك واصدقائك في لهو ولعب، اذكر الله وذكر بالله. الفكر لا يشترط له ان تكون في مكان مغلق وان تعبد بالكعبة، لا ابدا، ليس اطلاقا، ليس طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. الذكر هو اصلا كما يقول ذنون: ما طاب لي الدنيا الا بذكر. الدنيا لا تطيب الا بذكر، الدنيا لا تضيف الا بالذكر. وفي الدنيا جنه من يدخلها يدخل جنه الاخره كما يقول السلف، جنه الذكر والاتصال بالله عز وجل. اذكر الله. النبي عليه السلام كما تقول سيده عائشه كان يذكر الله على كل احيانه. مش المقصود انه الترانيم فقط، مواطاه القلب للانسان. واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا خيفه ودون الجهل من القول بالغدو والاصال، ولا تكن من الغافلين. هكذا ترفع ظفرك، هكذا ترفع ظفرك، يعني تذكر ربك في نفسك او تحضر مع الله بقلبك. اما ذكر اللسان والقلب مشغول بالدنيا، اي ذكر هذا؟ ليس هذا المقصود. المقصود الذكر الذي ينجيك من الشقاء في الدنيا، يعني الذي ينجيك من الهموم، الذي ينجيك من الغموم. الله ما امرنا بالذكر وقيده بالكثره في كتاب الله، وما امر النبي عليه الصلاه والسلام بالذكر وقيده بالكثره الا رافه بها، ويريد ان يحيينا من هموم الدنيا ومن غرورها. هذا هو الهدف، يريد ان يحمينا من هموم الدنيا والغم. لذلك امرنا بالذكر، انك اذا لم تذكر ستلتفت الى الاغيار والى من دون الله عز وجل وما دون الله عز وجل، وهذا يشقيك في هذه الدنيا، هذا لا يسعدك، هذا يشقيك. فهذا حمايه لك، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بالحصر بلا خلاف، الا بالحصر، الا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب لا يطمئن بالمال ولا يطمئن بالجاه ولا بالشهوات، لا يطمئنه الا ذكر الله، الحضور مع الله عز وجل. واذكر الله تعالى عند كل حجر مجرب. وفي الحديث الاخر وان كان في كلام في صحته مقال، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذكر الله حتى يقول مجنون. طبعا ليس المقصود من يستدل به بعض البلهاء من الصوفيه، المقصود انه والله من الصوفيه المنحرفين طبعا المنهج، يعني والله المقصود انه الاكثار من الذكر والتمايل وقرع الطبول، لا، ما هذا المقصود بالذكر. اكثر من ذكر الله، ذكرا راقيا، ذكرا يعني قرانيا، يعني في كل ما في اي مجلس كنت فيه، ولو كنت على مائده تتشارك فيها بعض اخوانك واصدقائك وكان بينكم سمر وكلام ومزاح، اذكر ذكر بالله، ذكر بالله واليوم الاخر. حتى لو يكون مجنون، مجنون بحب الله عز وجل، مجنون متعلق بالله تماما كما يفعل المحب مع معشوقته ومحبوبته، تراه يذكرها ولا يخلي مجلسا من ذكرها ومن ذكر ما يتصل بها. حتى لو يعني وقع الكلام فيها على وجه اللوم يسعده ذلك، مشروع فيها متعلق، هذا هو المقصود. حتى يكون مجنون، يعني مجنون بحب الله، متعلق بحب الله، ما هو اعقل الناس الذي يذكر الله عز وجل ويحضر مع الله ويحرر على ذكر الله وعلى الحضور مع الله، واعقل الناس بالاتفاق، لأننا نحن نعيش أيضا في ملك الله، ونتحرك بحول الله وبقوة الله وننعم بنعم الله. فهذه هو أدب التعقل الحقيقي، أن تحضر مع المليك المقتدر. واذكر أن عند كل شجر وحجر، ماذا يقصد عند كل حجر وحجر؟ فيها عدد معاني، باختصار يعني في أي مكان، إما أن يكون المراد في أي مكان، اذكر الله عز وجل في أي مكان وجدت فيه، في أي مكان، حتى في السوق اذكر الله عز وجل، حتى وانت في المطعم مع اهلك ومع اصدقائك اذكر الله عز وجل، في اي مكان كنت، حتى وانت تلعب كره القدم مع اخوانك اذكر الله. اذا ذكرت هذا الامر اذكر الله عز وجل، لا تقول انا الان يعني في شان من شؤون الله، لا، اذكر الله دائما في كل مكان، في كل مكان، هذا المعنى الاول. والله عز وجل يقول: فاذكروني اذكركم. هذا دافع للذكر، ليس كذلك؟ هذا دافع. انت تقول في كل مره تذكر الله عز وجل، الله يذكرك في ملأ عند الملائكه. انت باسمك انت في الدنيا، اذا ذكرت الله عز وجل ذكرني فلان. اي فلان؟ هل هناك ما يشكل دافعا اكبر من هذه الايه للذكر؟ هل هناك ما يحرض المؤمن على ذكر الله اعظم من هذه الايه؟ فاذكروني اذكركم. فاذكروني اذكركم. هذا معنى. المعنى الثاني انه عند اذكر الله تعالى عند كل حاجه وجهه، يعني عند رؤيتك، عندما يقع بصرك على اي مخلوق من مخلوقات الله، على اي نعمه من نعمه، اعور من المخلوق الى الخالق، اعور من النعمه الى المنعم جل وعلا. عن كل شيء ترى، ولا تكن من قول الله عز وجل فيهم: وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يمرون على الايات والنعم وكل ما يدل على الله تعالى. والله الإنسان إذا فكر في الأمر حقيقة يصيبه الخجل، والله يصيبه الخجل. أنت موجود في ملك الله، وهذه نعم الله، وهذه مخلوقات الله، وهذه تغطي الطرف عنها. كيف أنت في حضرة ملك الملوك؟ هل يفعل هذا في حضرة من شخص مثلا أضافك في هذه المنزل؟ هل تفعل في هذا الأمر؟ هل يصدر منك أدنى شيء يفهم منه غفلة عنه؟ إذا الإنسان تأمل حقيقة في الأمر يجد أنه حقيقة نحن يعني كالسكارى، نحن يعني حقيقة لا نملك عقولنا، ولذلك يحتاج إلى تواصل فيما بيننا. الأمر ليس سهلا، أنا أعرف أنه صعب جدا، لكن هذه الحقيقة، أليس كذلك؟ نحن نعيش في ملك الله، والله مطلع على قلبنا في كل لحظة، أليس هذه حقائق قاطعة؟ والله عز وجل يطلع على قلوبنا ويجد غيره فيها، أليس هذا مما يخشي؟ لكن يحتاج إلى تضافر الجهود وأن نذكر بعضنا البعض بهذا الأمر وهذا الحق. المعنى الثالث، عند كل حجر وشجر، الحجر ما تعريفه؟ هو جسم غير نامي، جسم غير نامي، الشجر جسم نامي، ها؟ يعني عند جسم نامي، جسم غير نامي، الضاد، كلما رأيت الضاد اذكر الله عز وجل. هناك تركيز في القرآن على الضاد، ها؟ إن في خلق السماوات واختلاف الليل وخلق الليل وخلق النهار، خلق السماوات خلق الأرض، خلق الذكر خلق الأنثى، ها؟ ومن آيات الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره. الأضداد، الله يركز دائما في القرآن على الأضداد، ذكر الأضداد. لماذا؟ ليدلك أنه القادر على خلق الشيء وضده، قادر على يعني على أن يبعثك بعد موتك، وقادر على كل شيء، وهو الأولى أن ينشغل قلبك به. أنت لماذا تنشغل بغير الله عز وجل؟ لماذا فعل غير الله؟ بأي شيء اتصف لتنشغل يشغل قلبك به؟ ما كل صفات الجمال والجلال هي حصرا لله عز وجل. كل صفات الكمال والجمال والجلال والإنسان، هل من المعقول إنسان يلتفت في حضرة الأجمل إلى القبيح، وفي حضرة الغني إلى الفقير؟ هل خلاف الفطرة الإنسانية؟ الله ومال كل شيء في هذه الدنيا، والله متصف بصفات الجمال والجلال والكمال منه، كيف تلتفت إلى غير الله عز وجل؟ هذا لا يعقل. فلذلك لما يذكر الإنسان أما مشهد الليل والنهار والشجر والحجر والحيوان والإنسان والذكر والأنثى، قدرة يستحقق قدرة الله، يشعر بحب الله عز وجل، لأن القلوب مفطورة على حب القوي وعلى حب العزيز وعلى حب العليم وعلى حب المتقن المبدع، فتحرر حب الله في قلبك. هذه من المعنى. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر والسر عمل يعني شهوة سريعة، هذا لفظ الحديث. وإذا عملت سيئة، أن الإنسان معرض لعمل السيئات مهما ذكر الله وحضر معه، مهما ذكرت الله وحضرت معه ستصدر منك سيئات، بل تقدر يصدر منك ما أشد من ذلك. الله عز وجل ويصف المتقين ماذا قال؟ وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا، هذا فضل الله عز وجل. ما من مؤمن إلا ولو ذم يعود له إليه فعلا على فعل. إياك أن تتعامل مع نفسك على خلاف ما يعني حقيقة. لا تخيل نفسك أن أنت ممكن أن تصل إلى درجة العصمة. الجهل بالشيء يتسبب بتعامل خاطئ معه. إذا أردت أن تحسن التعامل مع نفسك فاقرأها من وحي الله. نعم أنت قد تتعرض للسيئات، وفي اليوم الواحد قد تطارف عشرات السيئات. لو لم تذهبوا لأبقى لقوم يذهبوا فيستغفرون فيغفرون. وإذا عملت سيئة سبب أصدر منك السيئة. طيب كيف أتعامل مع السيئة؟ لأن هذا مصدر الحقيقة الأخرى يعلمك. طيب الحقيقة الأولى التوحيد لازمها الفكر، الحقيقة الثانية أنك ميت لازمها كيف تتعامل مع الخطأ، ومعنى ميت يعني أنت مدان، فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. ما لازم الموت؟ أنك أنت مدان ستحاسب. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمني يعلمك كيف نتعامل مع الخطأ، كيف نتعامل مع السيء. يقول: فاعمل بجنبها حسنة، أتبعها حسنة على الفور، على الفور أتبعها حسنة. وإياك أن يوقعك الشيطان في اليأس. ولو قررت الذنب الواحد في اليوم 100 مرة حاول تفعل حسناً بعد كل ذنب. لكن كيف أفعل حسناً؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السر والسر والعلانية والعلانية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذنوب نوعان، انتبهوا لهذا المعنى فهو دقيق. الذنوب نوعان، منه ذنوب تتعلق بالباطن، ومنه ذنوب تتعلق بالجوارح. إذا فعلت ذنب تتعلق بالباطن لا تستطيع أن تبيعه بحسنة في الجوارح، لا يبيعها. فإذا فعلت أنت ذنباً متعلق بالباطن يجب أن تحدث حسنة باطنية، وإذا فعلت شيئاً أو شيئاً سيئاً متعلقاً بالجوارح فعليك أن تحدث شيئا حسنا متعلقا بالجوارح. يعني مثلا الذنوب الباطنية إما متعلقة بالله وإما بخلقه. الذنوب الباطنية المتعلقة بالله هو أن تخاف غير الله، أن يتعلق قلبك بغير الله، أن تلتفت لغير الله. فكيف أتوب من هذا؟ بأن أحدث حسنة أخرى. إذا كنت أنا حسست والله في محطة من محطاتي مثل حياتي مثلا، والله أنا كثر مني الغفلة عن الله عز وجل، فأحدث شيئا أو أحدث مجلسا أو مجالس خاصة بيني وبين الله عز وجل، أحاول أن أحضر فيها بالتربية مع الله عز وجل. أن أحيي هذه المعاني التي كانت تندرس في التربية، معاني التوكل والحب والتعلق بالله عز وجل. هكذا أمحو تلك السيئات. أما الإكثار التصدق والصلوات وكذا نعم هذا خير، لكن هذا لم يحقق السيئات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول السر بالسر والعلانية بالعلانية. القسم الثاني من الذنوب المتعلقة بالقلب ما هو؟ ما هو؟ ما يتعلق بالخلق، الحسد، البغض، الشحناء. هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصفها بأنها الحارقة البغضاء، قال هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. هكذا يقول محمد بن عبد الله يا أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، البغضاء أن تبيت في قلبك بغض على أخيك المؤمن، هذا يحرق الدين، يحرق الدين. ولذلك كيف أتوب من هذا؟ بكثرة الصلوات. ماذا ينفع كثرة الصلوات والقلب متنجس بمثل هذه القدرات؟ ماذا ينفع؟ هذا ليس كلامي ولا كلام أهل العلم الذي نشرحه ولا الحديث، ارجعوا للشروح. هكذا يقول ماذا ينفعك؟ ماذا ينفعك تلك الصلوات؟ ارجعوا إلى بحر الفضائل وغيرها. هكذا يقول بما معناه بألفاظ قريبة، يقول ماذا ينفع بصلاتك وقلبك متنجس بهذه القذرات من البغض والحسد والشحناء على اخيك المؤمن، لا تنفع اطلاقا. لذلك اذا اردت ان تتوب منها فالحسنات التي ينبغي ان تفعلها بعد هذا النوع من الذنوب هو شيء من جنسها، وان تغسل قلبك من ادراك هذا البغض. العلانيه والعلانيه نفس الشيء، منها ما يتعلق بالله ومنها ما يتعلق بالخلق. ما تعلق بالله فأنت مثلا قصرت في صلاتك فتحدث من النوافل ما يجبر هذه الصلاة، هذا بينك وبين الله عز وجل. لكن إذا كان في يدك مثلا حق لفلان أكلته تصلي لتمحو هذه السيئات، لا تمحى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الخائط والمخيط، لا ينفع. إنسان يرفع يديه إلى السماء يقول لبيك اللهم لبيك، الحديث لا لبيك ولا سعديك حتى تعيد ما في يدك. يعني انت اكلت حقوقا على الناس ومع ذلك تريد ان تعتمر او ان تصلي وتكثر من الصلاه والنوافل والصيام، تزعم انك بهذا تمحو تلك السيئات. ابدا، السر والسري والعلانيه والعلانيه. ما اجمل هذا الحديث، حديث هو حديث يا اخوه هذا منهاج كامل. والنبي عليه الصلاه والسلام زود بهذه النصيحه معاذ لمكه انه بعثه اميرا على اليمن. معاذ كان من القادة المهمين في هذه الأمة، كان من القادة، كان قائدا، كان إماما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بتكوينه اهتماما خاصا ورعاه رعاية خاصة، فرعاه في جانب القرآن ورعاه في جانب الأصول ورعاه في الجانب أيضا المتعلق بتزكية النفس، والذي يأتي هذا الحديث في سياقه. هكذا نكون القادة لهذه الأمة. ينبغي أن نشتغل مع أفرادنا ومع من استرعانا الله عز وجل أمر تربيتهم على هذه الجوانب الثلاثة. الجانب الأصولي، إنسان متبحر في الأصول لا يمكن أن تجوز عليه شبهة، وعنده من العدة العقلية والشرعية ما يمكنه من تفكيك أي شبهة وردها على أصحابها. هكذا ينبغي أن يكون ويكون الدعاء الى الله عز وجل، هذا جانب من الجوانب، ويكون بارعا بالقران ويحسن التعامل مع القران، وفي نفس الوقت ايضا بارعا فيما يتعلق باعمال القلوب وكيفيه السير الى الله عز وجل وكيفيه تزكيه النفس. فهذا حديث عظيم جدا اشتمل على اصول عظيمه في هذا الباب. نسال الله عز وجل ان ينفعنا به وان يجعل حجه لنا لا علينا من الله، ونفسح مجال الاسئله والتعليقات. إلى مجدد. حتى من الأخوان عنده شيء؟ طيب الأخوات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وما انقطعنا من هذه القلوب اجتمعت على طاعتك واتفقت على محبتك تعالت على نصرة شريعتك ووفق لنا ما وراء خططها وأدمتها وأهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأنت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. Thank you.